بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على.
كان الكلام في يوم أمس في العنوان 12، وهو عنوان يبحث عن تصحيح جعل الحجية للأمارات. كيف يصح للمولى أن يجعل الأمارة حجة، مع أن الأمارة تفضي في بعض الأحيان إلى ضياع الملاك الواقع على المكلف؟ أليس ذلك من القبيح، والحكيم لا يفعل القبيحة؟ نعم، تؤدي إلى ضياع الملاكات الواقعية، لأن الأمارة إن أخطأت الواقع وكان الواقع هو الوجوب فقد ضاعت المصلحة الشديدة على المكلف. عليكم السلام. عليكم السلام. وإن أخطأت الأمارة الواقع وكان الواقع هو الحرمة وعمل المكلف على أساسها، فقد أوقعت الأمارة المكلفة أوقعته في المفسدة الشديدة، والذي سمح بوقوع المكلف في المفسدة الشديدة أو الذي سمح بضياع المصلحة الشديدة من يد المكلف إنما هو الشارع الذي أذن بالعمل على وفقها. أليس هذا قبيح؟ نعم، في الحالات التي لا محيص عن ذلك يمكن أن لا نقول بالقبح. أنا ما أقدر أحصل العلم بالواقع. أولا أنا مو يم المعصوم أو عايش في عصر الغيبة، أنا ما عندي تواتر، ما يخالف. أما لو كنت قادرا على تحصيل العلم بالأحكام الشرعية، أنا عايش في عصر المعصوم وعايش في بلدة المعصوم، أقدر أسأل، أقدر شوية أزاحم وأسأل. يمكنني أن أرجع إلى الأخبار المتواترة، أبحث عن الأخبار المتواترة ومن خلالها أحدد الأحكام الواقعية. المهم يمكنني أن أحصل العلم بالأحكام الواقعية وجوبا كانت أو حرمة. إذا كان الإنسان غير قادر على تحصيل العلم بالأحكام الواقعية فبها ونعمت، يمكن أن نقول بعدم القبح. وأما من كان قادرا على تحصيل العلم الذي ورط هذا المكلف الذي أدى به إلى أن تضيع منه الملاكات الواقعية، أن تضيع منه المصالح أو يقع في المفاسد، الذي أدى بذلك هو إذن الشارع له بالعمل بالأمارة، حكم الشارع له بحجية الأمارة حتى مع قدرته على تحصيل الأحكام الواقعية. حتى مع ذلك إذن هذا تضييع، وهو فعل قبيح لا يصدر من الحكيم. كيف نعالج هذه المشكلة؟ في يوم أمس ذكر لنا المصنف يوجد طريقان، هناك طريق ثالث يرجع إلى أحد الطريقين، إلى الطريق الأول. الطريق الأول هو السببية، والطريق الثاني هو الطريقية. هذان الطريقان كلاهما يحاول الإجابة عن هذا الإشكال، يصحح، يحاول تصحيح جعل الحجية للأمر. الطريق الثالث هو المصلحة السلوكية اللي يرجع إلى السببية، هو نحو من السببية قال بها شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. يقول المصنف، هذا تقدم كله في يوم أمس، يقول المصنف: لو لم نؤمن ولم نلتزم ولم ندفع الإشكال بالطريقية كان كلامهم أصحاب السببية صحيح. الأمارة عندما تجعل حجة ونحن نقطع بجعلها حجة. الأمارة عندما تقوم على وجوب الجمعة في عصر الغيب، في عصر الحضور، في يوم الجمعة عندما تقوم الأمارة على وجوب الجمعة أوجبت وجود مصلحة شديدة في صلاة الجمعة. وإن قامت على حرمة العصير العنبي مثلا أوجبت وجود مفسدة شديدة في العصير العنبي، في شرب العصير العنبي. وبالتالي المولى سوف يجعل أحكام جديدة مطابقة لما قالته الأمارة، مطابقة لما أدت إليه الأمارة. الأمارة إن أدت إلى الوجوب جعل المولى وجوبا، هذا الوجوب له ملاكه، له مصلحته التي نشأت من الأمارة. وإن دلت الأمارة على الحرمة، المولى جعل حكما اسمه الحرمة وملاكه هو المفسدة التي نشأت من الأمارة، مفسدة نشأت من الأمارة ومتعلقها مصبها هو ذاك الفعل الذي دلت الأمارة على حرمته. غاية الأمر ذيك الأحكام قبل ما تجي الأمارة نسميها أحكام واقعية، وهاي الأحكام أحكام ظاهرية، هاي الأحكام ظاهرية، هذه أحكام مماثلة أو هي مضادة. مماثلة لما أدت إليه الأمارة، مماثلة لما أدت إليه الأمارة، قد تكون مماثلة للواقع وقد تكون مضادة للواقع. وهذا هو مسلك جعل الحكم المماثل، مسلك جعل الحكم المماثل. يعني الأمارة إذا قامت على وجوب شيء، المولى سوف يجعل حكما ظاهريا اسمه الوجوب، هذا حكم جعل جديدا سببه المصلحة التي أدت إليها الأمارة. وإن دلت الأمارة على حرمة العصير العنبي، المولى راح يحرم حرمة جديدة. هذه الحرمة الجديدة ما هو منشأها؟ المفسدة التي ولدت وقامت ونشأت بسبب قيام الأمارة على حرمة شرب العصير العنبي. هذا مسلك الحكم المماثل. إذا ما كان عندنا طريق لعلاج المشكلة بواسطة مسلك الطريقية ولم نلتزم بمسلك الطريقية، النتيجة احنا بعد لازم نلتزم بالسببية. بالنتيجة هذه الأمارات بقيامها او اتباعها، هذا قيامها او اتباعها، ان شاء الله يتبين الفرق في غضون الامرين القادمين العنوانين التاليين. قيام الأمارة أو اتباع الأمارة والعمل على طبقها يولد مصالح جديدة، وهذه المصالح الجديدة تولد أحكام جديدة. المشكلة تنحل لو ما تنحل؟ نعم تنحل. احنا كنا نقول شلون المولى سوانا شغلة تضيع علينا الملاكات الواقعية، ومشكلة بعد اكو ملاكات ثانوية ولدت قامت مقام الملاكات الواقعية. إذا فد واحد ضيع عليك مكسب معين أنت تتأذى، لكن إذا قال لك صحيح أنا ضيعت عليك ذاك المكسب راح أعطيك مكسب موازي أو أحسن أنت ترتاح، بعد هذا فعلة تقول مو قبيح، فانحلت المشكلة. لكن نحن نعتقد أن هذه المشكلة مشكلة تنحل بمعزل عن السببية ولا نحتاج إلى القول بالسببية. بني شيخ
على هذا القول
أي نعم على السببية يلزم التضاد، ما تنشأ مشكلة أعوص أكثر قبحا. بلي والجواب الرئيسي هو هذا، نحن لا نقبل مسلك جعل الحكم المماثل، نحن لا نقبل هذا المسلك. لا يجعل حكم مماثل أو مضاد. مثلا الشيخ النائيني رحمه الله يقول أنا ما عندي مشكلة بجعل الحكم مماثل، المماثلة يقدر المولى يجعل حكمين أحدهما مثل الآخر، وراح يصير الثاني مؤكد للأول. لاحظوا، لكن المشكلة في التضاد إذا جعل المولى الوجوب الجديد، إذا جعل المولى وجوبا جديدا، هناك بينما كان الحكم الواقعي هو الحرمة، أدت الأمارة، أدت الأمارة إلى وجوب صلاة الجمعة، وكان في الواقع الجمعة محرمة مثلا، في هذه الحالة راح يجعل المولى حكما مضادا للحكم الواقعي. كيف نعالج؟ هنا نشأت المشكلة. البعض يقول لا، حتى في التماثل أكو مشكلة، المماثلة هم مشكلة، يستحيل اجتماع المثلين مو بس الضدين، وما يصير تأكيد هنا، هذا حكم ثاني مو مؤكد للحكم الأول، وبالتالي هاي مشكلة تحتاج حل. شو وتولدت عندنا مشكلة جديدة اسمها استحالة اجتماع الحكم الظاهري والواقعي. الأعلام يقولون مشكلة اجتماع الحكم الظاهري والواقعي منشأ هذا المسلك، مسلك جعل الحكم المماثل، مسلك منشأ هذا المسلك. أجاب الشيخ النائيني رضوان الله عليه، أجاب صاحب الكفاية ثم الشيخ النائيني ثم الشيخ العراقي بجواب يشبه بعض الأجوبة التي ذكرت، وسيد الخوي عنده جواب خاص، سيد الشيخ رحمه الله عنده رأي خاص، وأن هذه الأجوبة لا تعالج المشكلة في الحقيقة في روح البعد. المهم هذا كل من شأها هذا المسلك، هذا المسلك عالج المشكلة هذه اللي حكيناها، لكن أوقعنا في مشكلة أعمق وأكبر طبعا، ومشكلة اجتماع الأمر والنهي، مشكلة اجتماع الحكم الظاهري والواقعي من المشاكل الصحية، لأنها طورت البحث في علم الأصول على حتى عبير السيد الشهيد في أبحاثه، حركت عجلة علم الأصول، هذه الأبحاث طورت البحث الأصولي. المهم، فكيف نعالج؟ إحنا نلتزم بالطريق ولا نحتاج إلى القول بالسببية. إذا قلنا بالطريقية الذي نتج من القول بالسببية لن نضطر لقبوله، لا نحتاج إلى أحكام مجعولة مماثلة أو مضادة، ما نحتاج، لا نحتاج، لا نحتاج إلى ذلك، ماكو أحكام جديدة. القول بالطريقية كيف يعالج؟ راح طبعا يجينا بشكل مفصل القول بيان هذه النظرية، نظرية الطريقية. نظرية الطريقية تعتقد أن المولى سبحانه وتعالى لا يولد أحكاما شرعية جديدة، لا ينشئ أحكاما شرعية جديدة مطابقة لما أخبرت عنه الأمر أبدا، ولا نعتقد بوجود مصالح جديدة مطابقة لمؤديات الأمارة أبدا. إذا أخبرت الأمارة عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، إذا أخبرت الأمارة عن حرمة شرب العصير العنبي، واحد من أمرين، إما تطابق الواقع أو لا تطابق. إن طابقت الواقع هي أوصلتك إلى الواقع، أكثر من هذا ما سبت، هي كشفت لك عن الحكم الواقعي، يعني إذا تخبر كأنها أنه في اللوح المحفوظ أكو مصلحة شديدة في الفعل الفلاني، في الفعل الفلاني أكو مفسدة شديدة، في الفعل الفلاني لا توجد مصلحة شديدة ولا مفسدة شديدة، هناك تساوي في عالم الملاكات. قاعد تخبرني أن المولى جعل الزوجية، جعل الملكية في المورد الفلاني، حكم بالطهارة، جعل الطهارة، جعل النجاسة في المورد الفلاني، فطابقت الواقع، هذا في مورد المطابقة، فلا مصلحة إلا مصلحة الواقع. في مورد المخالفة أيضا لا توجد مصلحة فيما أخبرت عنه، لن تتولد مصلحة، قالت الدعاء عند رؤية الهلال واجب ولم يكن الدعاء واجبا، أخطأت الواقع، كان أكو اشتباه، كان أكو اشتباه عند الراوي، اشتبه في نقله، هذه الرواية لن تولد لي مصلحة في الدعاء. الدعاء مستحب، مصلحته خفيفة، لن تشدد المصلحة أبدا، لن تقوي المصلحة، لن تتولد مصلحة جديدة. كما أنها لو قالت بحرمتي، لو دلت على حرمة شرب العصير العنبي ولم يكن محرما، لن تولد مفسدة في شرب العصير العنبي. ماكو أي مفسدة، لا توجد مفسدة. إذن ماذا فعل المولى؟ ما الذي فعله المولى؟ إحنا نتحدث عن حالة انفتاح باب العلم، يعني كان هذا المكلف الذي اعتمد على الأمارة وأخطأت الأمارة الواقعة بلحاظه، كان قادرا على تحصيل العلم بالأحكام الشرعية في هذه الموارد التي اتبع فيها الأمارة وأخطأها وأخطأ الواقع بسببها. يوجد احتمالا اعتمد المولى على أحدهما. أريد نصحح، إحنا وين كلامنا؟ كيف جاز للمولى أن يضيع لي الملاكات عندما حكم بحجية الأمارة؟ هذه الأمارة اللي أنا قادر على أن أتركها وأذهب لتحصيل العلم، كيف صحح؟ كيف نصحح؟ كيف جعل المولى الحجية لها؟ اتبع أحد طريقين. الطريق الأول، المولى لاحظ تلك الموارد، سوجت الموارد التي يمكن للمكلف أن يحصل العلم بها بالأحكام الواقعية، لاحظها، جردها، سوالها تعداد، هذا واحد. فوجد أنه كم عدد تلك الموارد التي سوف يحاول ويسعى المكلف أن يحصل العلم بها، وسوف يحصل العلم ويكون علمه خاطئا وغير مطابق للواقع. وجد أنها 2000 مورد، سوف يخطئ هذا المكلف، سوف يخطئ في عدد 1000 مورد، يكون قطعه غير مطابق للواقع. أو إيش قد أقل، هذا هواية ما يخالف 500 مورد من مجموع 2000، سوف يخطئ في عدد 500 مورد أقل، هم مو مشكلة، إيش قد تفترض في مقدار معقول في خطأ العلم. هذا من جهة. ثم نظر المولى ووجد أنه لو جعل الأمارة وخبر الثقة حجة له في هذه الموارد 2000، ما هو عدد الموارد التي سوف تخطئ الأمارة الواقعة فيها؟ ما هو العدد؟ فإن وجد أن العدد متقارب جدا، وجد أن ما تخطئه الأمارة هم 500 أو 490 أو 510، أمكنه أن يحكم بحجية الأمارة. إذا كان عدد ما تخطئه الأمارة 500، خلاص، مثل ما أن العلم يخطئ، سوف يخطئ لو سعى المكلف أن يعتمد الأخبار المتواترة لتحصيل العلم بالأحكام الشرعية، أو الإجماع مثلا حتى يحصل العلم بالأحكام الشرعية، أو السيرة مثلا حتى يحصل العلم بالأحكام الشرعية، سوف يخطئ في 500 مورد. كذلك لو اتبع الأمارة في هذه الموارد 2000، سوف يخطئ في 500 مورد. إذن يمكن للمولى بصورة طبيعية ومن دون أي قبح، يمكن للمولى أن يجعل الأمارة حجة له في هذه الموارد 2000، لأنه لن تضيع منه ملاكات واقعية باتباعه الأمارة أو بجعل الأمارة حجة له، أكثر من الملاكات التي سوف تضيع عليه بسبب اتباعه للعلم والقطع. تلاحظون؟ ليس من القبيح للمولى هنا أن يجعل الأمارة حجة، بل يكون من الضروري له وحفاظا على ملاكات المكلف أن يجعل الأمارة حجة لو وجد أن عدد الأخطاء في الأمارة أقل من عدد الأخطاء في العلم والقضاء الذي سوف يلزمه به لو لم يجعل الأمارة حجة. وجد أن الأمارة تخطئ في 400 مورد وذاك يخطئ في 500 مورد. بعد من اللازم من الأولى على بالمولى أن يجعله حجة. هذه الطريقة الأولى، هذا هو الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال يرفع القبح يا إخوة، يخلصنا من مشكلة القبح، يخلصنا من لا يقبح، لأنه وجد أن عدد ما تخطئ به الأمارة من الموارد مساوي أو أقل من الموارد التي يخطئ فيها العلم، لأن المولى عالم، المولى يعلم، علمه بالغيبيات يعلمه، يمكنه أن يعرف عدد الموارد الخاطئة وعدد الموارد المصيبة المستقبلية أيضا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، بغض النظر عن عدد ما يخطئ من العلوم وما يخطئه من الأمارة، بغض النظر عن الأعداد المخطئة للأمارات وللقطوعات، بغض النظر عن ذلك، المولى لو وجد، نظر إلى المكلفين ووجد أن المكلفين في أمورهم الحياتية يتبعون الأمارات، يتبعون أخبار الثقات، لمن يشترون، لمن يبيعون، من يأكلون، من يشربون، في حياتهم العائلية، في حياتهم الأسرية، في حياتهم الاجتماعية، لما يتعامل مع زوجته وأولاده وأقربائه وأخوانه، يتعاملون وفق أخبار الثقات، وفق الأمارات، وجدهم أنهم حتى في حالة انفتاح العلم لهم، يعني في الموارد التي يمكنهم تحصيل العلم يبنون على العمل بخبر الثقة، حتى في هذه الموارد يريد يصرف نقود أجنبية، شو يسوي؟ يخابر واحد، يقول له كم هو سعر العملة الفلانية، قال له مبلغا معينا، خلاص يعمل على هذا الإخبار. يمكنه أن يتصل بعشرة ليسألهم، لكنه لا يفعل، يعتمد شخصا واحدا ثقة عنده يعتمد عليه. فإذا في مجمل أعماله وسلوكه في حياته يعمل وفق هذه الأمارة وخبر الثقة. حينئذ إذا جاء المولى وقال له في موارد انفتاح باب العلم، عندما يمكنك أن تعمل، يمكنك أن تحصل العلم، فإنه لا أجيز لك أن تعمل بخبر الثقة، هذا فيه مشقة عظيمة على المكلف، مشقة عظيمة. أولا من جهة نخليه يحاول أن يبحث عن كل مورد فيه تواتر، يكون يبحث الموارد واحدة واحدة، أو كل مورد فيه إجماع، يبحث عن كل المسائل التي فيها إجماع ما دام قادر، يبحث عن كل مورد فيه سيرة عقلائية أو متشرعية تفضي إلى اليقين، يبحث عن كل مورد مورد، فإن كان هناك، فإن حصل العلم فبها ونعمت، الأمارة مو حجة عنده بعد بشكل واضح، وإن لم يمكن تحصيل العلم فالأمارة حجة بالنسبة إليه. هذه مشقة، وتزداد المشقة عندما نرى أن الإنسان عادته في حياته العملية الدنيوية هي اعتماد الأمارات والأخبار حتى في حالة إمكان تحصيل العلم. شو مشقة هذه؟ مشقة على العباد. فمن باب التسهيل لهم، أكو ناس عندهم ولع بالمشقة والتصعيب على أنفسهم، أكو ناس عندهم حب لذلك، أكو ناس لا ما يحبون المشقة، غالب الناس يريدون التسهيل، والشريعة بنيت على التسهيل، فمن باب التسهيل للناس المولى تعالى جعل الأمارات حجة، والأخبار مثلا حجة، حتى في موارد انفتاح باب العلم والقدرة على تحصيل العلم. مع ذلك يقول لك كنت قادرا على سؤال المعصوم، تروح إلى بيته، مع ذلك تقدر تعمل بما يخبرك به زرارة. كنت قادرا على البحث عن الأخبار المتواترة في هذه المسألة، مع ذلك لا يجب عليك، تقدر تعمل بخبر الثقة. تلاحظون كيف؟ هذا باب التسهيل، لأن في عدمه ضيق ومشق. وهذا أيضا مربوط بعلمه تعالى، وهذا من الأمور المغيبة عنه، من يعرف؟ الله هو الذي يعرف ذلك. هذا احتمال ثاني. فالاحتمال الأول صحيح ويرفع القبح، والاحتمال الثاني أيضا صحيح ويرفع القبح. الاحتمال الثاني أيضا صحيح ويرفع القبح. ليش يرفع القبح؟ باب التسهيل. وهذه مهمة، ومصلحة التسهيل على المكلفين مقدمة عند الشارع، باعتبار لحاظ عموم المكلفين، مقدمة عند الشارع على المصالح الشخصية. قد يؤدي اعتماد الأمارة، الاعتماد على الأمارة، إلى وقوع هذا المكلف في مفسدة شديدة وضياع المصلحة الشديدة عن هذا المكلف. ما يخالف، هاي مصالح شخصية مو مهمة عند الشارع، إذا واجهتها مصالح نوعية، المصالح النوعية ومنها مصلحة التسهيل تكون مقدمة على المصالح الشخصية. أنت في بعض الأحيان تجد امرأة تساوي لها 1000 رجل وعقلها يوازي 1000 رجل، هي لو يعطى لها حق الطلاق بيدها، لو كانت هي المالكة لأمر الطلاق لكانت أفضل من زوجها 1000 مرة. لكن المصلحة النوعية تقتضي أن يجعل الطلاق بيد الرجل، وإن كانت المصلحة الشخصية غير متفقة مع هذا التشريع. مو مهم، المصلحة النوعية هي المهمة، المصلحة النوعية هي المهمة. تلاحظون كيف؟ فلا قبح في البين، القبح يرتفع. وعلى كلا الاحتمال طبعا، والاحتمال الثاني احتمال عقلائي جدا، نجده أقرب لنا من الاحتمال الأول. وعلى كلا الاحتمالين، هم الأول هم الثاني، سواء المولى لاحظ مقدار الموارد ما يخطئ من العلوم وقارنه بما يخطئ من الأمارات، أو لا لاحظ مسألة التسهيل، مصلحة التسهيل يعني المصلحة النوعية بلحاظ المكلفين، على كلا الأمرين المولى لا يحتاج إلى أن يجعل أحكاما مماثلة. بعد ما نحتاج إلى مسلك جعل الحكم المماثل، ماكو أحكام مماثلة لمؤدى الأمارة، أو قل مماثلة أو مضادة للواقع، ما نحتاج إلى أن نفكر في مسلك جعل الحكم المماثل. لا، الأحكام على حالها، والأمارات تدل على الوجوب هنا والحرمة هنا، قد تطابق الواقع وقد تخالفه. غاية ما هناك، المولى وجد أن الأعداد المطابقة للواقع في الأمارات مساوية أو أكثر من العدد المطابق للواقع من العلوم والقطوعات عند المكلفين في باب انفتاح العلم. في هذه الحالة أي حاجة إلى أن يجعل حكما مماثلا، مثل ما ذاك يضيع مقدار 500 على المكلف العلوم لو حاول تحصيلها، الأمارات ما تضيع هذا المقدار. شنو هناك في باب العلم الذي سوف يخالف الواقع؟ يوجد حكم جديد مطابقا لما علم به المكلف؟ لا أبدا، هنا هم نفس الكلام. كذلك في مصلحة التسهيل، مصلحة التسهيل لا تقتضي حكما مطابقا لمؤدى الأمارة، حكم جديد مجعول من المولى، أبدا لا نحتاج إلى أن نقول بوجود الحكم المماثل، لا نحتاج إلى ذلك. ما الحاجة؟ المولى أراد أن يسهل، والتسهيل يتم من دون اللجوء إلى جعل الأحكام، من دون اللجوء إلى وجود مصالح مطابقة، أن يولد مصالح بنفس الأمارة، لا ما يحتاج. مصلحة التسهيل كافية وترفع القبحة في البين. إذن إحنا بناء على الطريقية ترتفع عندنا المشكلة، بناء على الطريقية ترتفع المشكلة. أما لو لم نتمكن من علاج هذه المشكلة بناء على الطريقية، حينئذ سوف نضطر إلى أن نقبل علاج القائل بالسببية. أطبق هذا المقدار. إذا إحنا قرينا هذا المقدار مال يوم أمس، قرينا بيان الشبهة بقوله بعدما ثبت، ثم قرينا قوله وهذه الشبهة ألجأت الأصولي بعض الأصوليين للقول بالسببية، وقرينا والحق معهم لو عجزنا عن علاجها وفق مسلك الطريقية، وصلنا إلى علاجها وفق مسلك الطريقية. قال المصنف: ونحن بحمد الله، بحمد الله تعالى، نرى أن الشبهة يمكن دفعها على تقدير الطريقية. لو سلمنا بمسلك الطريقية لأجبنا وعالجنا هذه المشكلة، وهذا القبح المفترض سنجيب عنه. والوجه في دفع الشبهة على مسلك الطريقية هو أنه بعد أن فرضنا، طبعا كل هذا المسلك اللي راح نشوفه يفترض عدم وجود، عدم قيام مصلحة بسبب في المتعلق بسبب الأمارة. الأمارة، قيام الأمارة أو اتباع الأمارة، العمل وفق الأمارة، لن يؤدي إلى وجود مصلحة فيما قامت الأمارة على وجوبه في الفعل الذي دلت على وجوده. لا، لن يدل، لا نقول بوجود مثل هذه المصلحة. خب خلينا نبين إذن دفع الشبهة مع عدم وجود مصلحة بديلة مكافئة. والوجه في دفع الشبهة أنه بعد أن فرضنا أن القطع قام على أن الأمارة الكدائية كخبر الواحد حجة يجوز اتباعها، حجة يعني يجوز اتباعها حتى في حالات التمكن، مع التمكن من تحصيل العلم، حتى في حالات انفتاح باب العلم والقدرة على القطع بالأحكام الشرعية. فرضنا هذا القطع، يعني قام الدليل القطعي على حجية خبر الثقة. ما دام عندنا دليل قطعي فلا بد أن يكون الإذن من الشارع العالم بالحقائق الواقعية لأمر علم به وغاب عنا علمه. هناك أمر هو الذي جعله يأذن أو قل يحكم بحجية هذه الأمارة، ولا يخرج هذا الأمر عن أحد شيئين لا ثالث لهما. هذا الأمر الذي دعا المولى إلى جعل الحجية في لخبر الثقة في حالات انفتاح باب العلم، هذا الأمر أحد أمرين، وكل منهما جائز عقلا لا مانع منه، ليس بمستحيل. أولا أن يكون الشارع قد علم بأن إصابة الأمارة للواقع مساوية لإصابة العلوم التي تتفق للمكلف. مقدار المصيب من الأمارة من خبر الثقة نفس مقدار المصيب من العلوم التي تنشأ من خلال التواتر أو الإجماع أو السيرة، بل أو أكثر منها. بعد إذا أكثر بعد يتضح الجواب كلش أكثر، بمعنى أن العلوم التي يتمكن المكلفون من تحصيلها يعلم الشارع بأن خطأها تلك العلوم، لو اتبعوا طريقها وحصلوا تلك العلوم سيكون خطأ تلك العلوم مساويا لخطأ الأمارة المجعولة، لخطأ أخبار الثقات، أو أكثر، أو أن تلك العلوم أكثر خطأ منها، من الأمارة. هذا الطريق الأول، فيجعل خبر الثقة حجة لأن خطأ خبر الثقة أقل من الخطأ القطوعات. اثنين، وبذلك يرتفع القبح، تلاحظون؟ وإذا مهم ما راح يضيع مصالح أكثر مما كانت تضيع لو لم يجعلها حجة. ثانيا، أن يكون قد علم بأن الشارع قد علم بأن في عدم جعل أمارات خاصة لتحصيل الأحكام والاقتصار على العلم تضييقا على المكلفين ومشقة عليه. إذا ما جعل الأمارة حجة، ما جعل خبر الثقة، بعد مو بس خبر الثقة، كن كل أمارة ما يجعلها حجة في حالة الانفتاح. يقولهم إذا تقدرون تحصلون العلم أبدا أي أمارة ما تقدرون تسلكونها، لا خبر ثقة ولا غير، تقتصروا على العلم. هذا تضييق بأن في عدم جعلها حجة تضييقا على المكلفين ومشقة عليه. هذا تضييقا اسم أن، اسمها مؤخر، لا سيما بعد أن كانت يعني تزداد المشقة والتضييق، يتضح زيادة التضييق بعد أن كانت تلك الأمارات قد اعتادوا سلوكها والأخذ بها في شؤونهم الخاصة وأمورهم الدنيوية. فيزداد ما دام تعلموا عليها بحياتهم، إذن التقليص عليهم سوف يكون أكثر ضيقا لو تقلص المولى عليهم في أمورهم الأخروية الدينية والأخذ بها في شؤونهم الخاصة وأمورهم الدنيوية. وبناء العقلاء كلهم كان عليها بعد أن كانت تلك الأمارات قد اعتادوا، بعد أن كانت تلك الأمارات وبناء العقلاء، هذا إما ترجع العطف وكان وين معطوفة بعد أن كانت، لا سيما بعد أن كانت تلك الأمارات قد اعتادوا سلوكها والأخذ بها في شؤونهم وأمورهم وبناء العقلاء كلهم كان عليها. على الأمارات وبناء العقلاء، هذه مستأنفة الصيغ، وبناء العقلاء كلهم كان عليها، هذا تفسير لقوله اعتادوا سلوكها، بس مو عطف، ما معطوف عليها، مو ما لا يصح العطف، حذفوا أي معطوف عليه ما تلقون العبارة تصير، احتملوا أي معطوف عليه ما تردون العبارة. بعد أن كانت تلك الأمارات بناء العقلاء كلهم كان عليها، ما تبقى عبارة مستأنفة. وهذا الاحتمال الثاني، بس هو نفس مفاد قوله اعتادوا سلوكها. وهذا الاحتمال الثاني، خب هذين اثنيناتهن معقولات جائزات عقلا، جائزان عقلا الاحتمالان معا، لكن الثاني أقرب، وهذا الاحتمال الثاني قريب إلى التصديق جدا، فإنه لا نشك في أن تكليف كل واحد من الناس بالرجوع إلى المعصوم أو الأخبار المتواترة في تحصيل جميع الأحكام أمر فيه ما لا يوصف من الضيق والمشقة، لا سيما الضيق يشتد أن ذلك على خلاف ما جرت عليه طريقتهم في معرفة ما يتعلق بشؤونهم الدنيوية. وعليه فمن القريب جدا أن الشارع إنما رخص في اتباع الأمارات الخاصة، وعليه لما جعلنا الاحتمال الثاني أقرب إلنا، وعليه راح نفسر وفق الاحتمال الثاني، أن الشارع إنما رخص في اتباع الأمارات الخاصة كخبر الثقة لغرض تسهيل الأخذ بأحكامه والوصول إليها، ومصلحة التسهيل من المصالح النوعية المتقدمة في نظر الشارع على المصالح الشخصية التي قد تفوت أحيانا على بعض المكلفين عند العمل بالأمارة لو أخطأت الأمارة الواقع، وهذا أمر معلوم من طريقة الشريعة الإسلامية التي بنيت في تشريعها على التيسير والتسهيل، وبهذا يرتفع القبح. نريد يقول هذا المقطع الأخير الذي يوضح كيف أن القبح يرتفع ويضيع المولى الملاكات الشخصية على المكلفين. قل مو مشكلة، مراعاة للمصلحة النوعية وهي التسهيل، وعلى التقديرين والاحتمالين الأول أو الثاني، فإن الشارع في إذنه باتباع الأمارة. لماذا أذن في اتباع الأمارة؟ ها، طريقا إلى الوصول إلى الواقع من أحكامه بناء على الطريقية، لا بد أن يفرض فيه أنه قد تسامح في التكاليف الواقعية عند خطأ الأمارة، يعني لن يوجد مصلحة مكافئة لمصلحتها تقوم مقام مصلحتها، أي إن الأمارة تكون معذرة للمكلف فلا يستحق العقاب في مخالفة الحكم، كما لا يستحق ذلك العقاب عند المخالفة في خطأ القاطع القط. لا بد أن يفرض فيه أنه قد تسامح في التكاليف الواقعية عند خطأ الأمارة، لا أنه بقيام الأمارة يحدث حكم آخر ثانوي نسميه حكم ظاهري، لا أبدا، بل شأنها في هذه الجهة شأن القطع، كما أنه في حالات مخالفة القطع للواقع ما توجد عندنا أحكام واقعية ثانوية، هنا هم كذلك بلا فرق. ولذا إن الشارع في الموارد التي يريد فيها المحافظة على تحصيل الواقع على كل حال، الواقع عنده كلش مهم، كلش مهم، وما يرضى بضياعه هذا الواقع، هو يعد الواقع مهم مثل الدماء والفروج، أمر باتباع الاحتياط ولم يكتفي بالظنون فيها، وذلك كموارد الدماء والفروج. هنا المصالح الشخصية عند مهمة، أو أصل الاحتمال الخطأ عند مهم، ولذلك ما يكتفي بالظنون بل لا بد من العمل على تحصيل الواقع. والحمد لله رب العالمين.
أحسن. السلام عليكم شيخ.